أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حل الإشكال السابق، قلنا ذكرت وجوه لحل هذا الإشكال. الوجه الأول الذي التزم به الشيخ، يعني ظاهر الكفاية هو اختيار لحل الإشكال، هو أن يقال بأن الشرط في الصلاة هو الأعم من النجاسة الواقعية والنجاسة الظاهرية. فكل منهما يحقق ما هو الشرط واقعا ومعه لا مجال لإعادة الصلاة، بل يحكم بصحة الصلاة حتى إذا كانت الطهارة ثابتة ظاهرا وبالاستصحاب، والطهارة الظاهرية تحقق ما هو الشرط الواقعي، وحينئذ لا مجال كما قلنا لانكشاف الخلاف بلحاظ ما هو الشرط واقعا، وإنما ينكشف الخلاف يعني أنه صلى في النجاسة في ثوب النجس، لكنه الشرط الواقعي لا معنى لانكشاف الخلاف فيه، لأن الشرط هو الأعم من الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية. الوجه الثاني الذي قيل، وهذا ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل، هو أن يقال بأن التعليل بلحاظ قاعدة الإجزاء، تعليل عدم وجوب الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك، هذا مبني على افتراض ماذا؟ افتراض إجزاء الحكم الظاهري عن ماذا؟ عن الحكم الواقعي. ومن الواضح بأن هذا الإجزاء إذا بنينا على كبر الإجزاء أن الإتيان بالمأمور به الظاهري يجزي عن الواقعي، هذا الإجزاء إذا آمنا به حينئذ يثبت حتى مع انكشاف الخلاف، وإلا إذا لم يثبت مع انكشاف الخلاف ماكو إجزاء. إجزاء معناه أنه يجزي عن المأمور به الواقعي حتى مع انكشاف شنو؟ انكشاف الخلاف، هو تبين أن هذا الحكم الظاهري ليس مصيبا علما للواقع، وحينئذ لا موجب للإعادة، فيكون التعليل بهذا الشكل، يعني التعليل تعليل عدم الإعادة بحرمة نقض اليقين بالشك، هذا التعليل كأنه يستبطن افتراض شنو؟ افتراض كبرى الإجزاء. على أساس كبرى الإجزاء حينئذ يقال بأنك لا تجب عليك الإعادة. لماذا؟ لأنك جرى في حقك الاستصحاب، والاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري يجزي عن الحكم الواقعي حتى إذا انكشف الخلاف، هذا الوجه الثاني. هناك وجه ثالث ذكره المحقق النعيمي، وحاصل هذا الوجه الثالث هو أن المأخوذ في صحة الصلاة مانعية العلم بالنجاسة لا شرطية العلم بماذا؟ بالطهارة. أن المأخوذ في صحة الصلاة هو المأخوذ هو مانعية العلم، العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة، وليس المأخوذ في صحة الصلاة شرطية العلم بالطهارة. أكو فرق بين أن نقول أن العلم بالطهارة شرط في صحة الصلاة، وبين أن نقول ماذا؟ أن العلم بالنجاسة مانع من صحتها. طبعا هذا المطلب هو ذكر كاحتمال في المقام، وذكر بأنه يمكن حل الإشكال بناء على هذا الاحتمال. لذكر المحقق النعيمي حسب ما هو موجود في تقريراته، ذكر لبيان هذا المطلب الأخير، هذا الوجه الثالث، ذكر مطلب يشتمل على أمور لا بأس باستعراضها حتى نشوف أنه يريد أن يصل إلى أي نتيجة بشكل مختصر. الأمر الأول اللي ذكره يقول بأن الروايات، وهذا صحيح أن الروايات دلت على فساد الصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن، مع نجاسة الثوب نجاسة خبثية في الثوب أو في البدن إذا علم المكلف بالنجاسة قبل الدخول في ماذا؟ في الصلاة. مع العلم بالنجاسة قبل الدخول في الصلاة هاي النجاسة الخبثية توجب فساد الصلاة، حتى إذا فرضنا أنه نسي هذه النجاسة، لكن المهم أنه كان عنده علم بماذا؟ بنجاسة الثوب، فدخل في الصلاة وصلى مع النجاسة، هذه النجاسة تكون موجبة لفساد الصلاة، حتى إذا فرضنا أنه كان ناسيا لهذه النجاسة ثم تذكر بعد الفراغ من الصلاة هنا يحكم بفساد ماذا؟ بفساد صلاته. وهذا بخلاف ما إذا لم يعلم بنجاسة الثوب ودخل في الصلاة. إذا لم يعلم بنجاسة الثوب ودخل في الصلاة حينئذ لا تجب عليه العادة ويحكم بصحة صلاته، حتى إذا انكشف وقوع الخلاف، حتى إذا انكشف وقوع الصلاة مع شنو؟ مع الثوب النجس. بعد ذلك انكشف أنه صلى في الثوب النجس، لكن ما دام ما هو لم يكن يعلم بنجاسة الثوب عندما دخل في الصلاة هذا يكفي وحده علما لتصحيح الصلاة وصحة الصلاة وعدم وجوب إعادة الصلاة حتى لو انكشف خلاف ذلك. هو يقول هذا دلت عليه الروايات والفتوى أيضا على أن الصلاة بالثوب النجس مع عدم العلم بها قبل الصلاة هذا لا تضر في صحة الصلاة حتى إذا انكشف شنو؟ كشف الخلاف. يقول هذا يظهر منا أن الطهارة الواقعية ليست شرطا في صحة الصلاة، كما أن النجاسة الواقعية ليست مانعة من صحة شنو؟ من صحة الصلاة، بل العلم بالنجاسة له دخل في فساد الصلاة، والعلم بالطهارة له دخل في صحة شنو؟ فالدخيل هو العلم، العلم بالطهارة شرط في صحة الصلاة، العلم بالنجاسة مانع من صحة ماذا؟ من صحة الصلاة، بدليل أننا في الفرض السابق الروايات والفتاوى دلت على أنه يحكم بصحة الصلاة مع وجود النجاسة الواقعية، لكن ما دام لم يكن عالما بها قبل الدخول في الصلاة الروايات دلت على ماذا؟ على صحة الصلاة وعدم فسادها. إذن الدخيل في فساد الصلاة ما هو؟ ليس هو النجاسة الواقعية، وإنما الدخيل في صحة الصلاة هو ماذا؟ في فساد الصلاة هو العلم بالنجاسة، العلم بالنجاسة هذا هو اللي يكون دخيل في ماذا؟ في فساد الصلاة. هذا ذكر. الأمر الثاني اللي ذكره هو أن أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي، هذا اللي يسمى بالقطع الطريق بالقطع الموضوعي، أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي هذا على ما ذكر في مباحث القاضي أنه يتصور على وجهين، تارة يأخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي بما هو صفة نفسية يتصف بها المكلف القاطع والعالم على بما هو صفة نفسية، بما هو هي حالة من الـ من الـ من الـ من الـ من الوضوح وعدم التردد، العلم يؤخذ بهذا الاعتبار موضوعا في الحكم الشرعي مرة هكذا، ومرة لا يؤخذ بما هو لا بما هو كذلك، وإنما يؤخذ بما هو طريق، العلم يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بما هو طريق وكاشف عن شنو؟ عن الواقع. هذا الأول يسمى بالقطع الموضوع الصفتي مو تقرينه والرسائل، والثاني يسمى بالقطع الموضوع الطريقي، كل منهما قطع موضوعي لكن مرة صفتي ومرة شنو طريقي. هو يقول المحقق النائني في هذا المقام بأنه يقول احنا نسينا ننبه في مباحث القطع على قسم ثالث لم نذكره هناك، وهو أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي بما هو منجز، بما هو منجز الواقع ومعذر عن الواقع. لا يؤخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي بما هو صفة ولا بما هو طريق وكاشف عن الواقع، ما له علاقة بالواقع، وإنما يؤخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي باعتباره منجزا ومعذرا. منجز عند الإصابة ومعذر عند المخالفة، هكذا يؤخذ بما هو كذلك. يقول هذا قسم ثالث ينبغي أيضا أن يذكر في محل الكلام. بعد استبعاد القسم الأول في محل الكلام، يعني أخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي بما هو صفة، بما هو صفة، هذا استبعده وقال بأنه بعيد، هذا وش حاله يعني، هو استبعده على كل حال. ذكر بأنه يترتب على كون العلم مأخوذ في الحكم الشرعي على الوجه الأول، لو فرضنا أنه أخذ على نحو الصفتية، فماذا يترتب؟ واضح أنه يترتب على ذلك أنه لا يقوم مقام العلم شيئا مهما كان هذا الشيء، للإمارات، للطرق، للوصول، الوصول هم كل أقسامها المحرزة غير المحرزة، لا يقوم مقام شيء. ليش؟ لأن هذا العلم أخذ في موضوع الحكم الشرعي بما هو صفة خاصة، بما هو موجب للجزم واليقين وعدم التردد. العلم بما بهذه الصفة لا يقوم مقام أي شيء آخر، ولو كان حجة ومعتبر، ولو كان طريق حجة ومعتبر، لا يورث الجزم وعدم التردد الذي يكون فيه هناك جزم وعدم تردد هو العلم. فإذا العلم أخذ بهذه الصفة موضوع في الحكم الشرعي، إذن لا يقوم مقامه شيء أصلا. زين، إذا أخذ بما هو طريق للواقع، العلم أخذ في موضوع الحكم الشرعي باعتبار طريق وكاشف عن الواقع، هنا يقول يقوم مقامه الطرق والعمارات والأصول المحرزة. يعني هو عدى أن الأصول قسم منها محرزة وقسم منها شنو غير محرزة. هاي الأصول المحرزة والتنزيلية وهكذا الطرق والإمارات تقوم مقام العلم الذي أخذ في موضوع الحكم الشرعي بما هو شنو؟ بما هو طريق وكاشف. ليش؟ لأنه هاي طرق وكاشفة، الإمارة أيضا طريق وكاشف، الأصول المحرزة التنزيلية أيضا هي طريق مثلا وشنو؟ وكاشف، فتقوم مقام. بل الأصول العملية غير المحرزة لا تقوم مقام العلم المأخوذ موضوعا في الحكم الشرعي بما هو شنو؟ طريق وكاشف، لا تقوم مقامها. هذا الثاني. الثالث اللي أضافه وهو أن يأخذ العلم في موضوع الحكم الشرعي بما هو منجز للواقع، يقول هذا يترتب، يعني يقوم مقامه كل هذه الأمور، الإمارات والطرق والأصول العملية المحرزة وغير المحرزة. ليش؟ لأن هاي كلها تشترك مع العلم في التنجيز، مو كل هاي الأصول هي تنجز الواقع بلا أشكال، حتى إصالة الاحتياط اللي هي لا أشكال في أنها حصل عملي غير محرز، لكن هو ينجز الواقع، مو في موارد جريان إصالة الاحتياط، إصالة الاحتياط تكون منجزة من للواقع. فيمكن أن تقوم مقام العلم الذي أخذ موضوعا في الحكم الشرعي بما هو شنو؟ بما هو منجز، باعتبار كونه منجز صار دخيلا في موضوع الحكم الشرعي، والاحتياط هم منجز. إذن يمكن أن يقوم جميع الطرق وجميع الأصول المحرزة وغير المحرزة، يمكن أن تقوم مقام هذا العلم، وتكون ماذا؟ ويترتب عليها ذاك الحكم الشرعي الذي أخذ العلم بما هو منجز في ماذا؟ في موضوعه. هذا الأمر الثاني اللي ذكر. الأمر الثالث اللي ذكره هو أنه هذا العلم الذي يؤخذ في باب الطهارة والنجاسة اللي هو محل الكلام، هذا يمكن تصور على وجوه، يعني انتهينا إلى النتيجة أن المأخوذ في صحة الصلاة هو شنو؟ هو العلم. إما نقول العلم بالطهارة مأخوذ في ماذا؟ في صحة الصلاة، في الحكم بصحة الصلاة، صار عندنا علم موضوعي قطع موضوعي، مو عندنا حكم شرعي وهو صحة الصلاة، عدم وجوب الإعادة. أخذ فيه ماذا؟ العلم بطهارة، بالطهارة، فيكون العلم قطعا موضوعيا واضح. وإما أن نقول لا، أن العلم مأخوذ في صحة الصلاة، مو العلم بالطهارة الشرط في صحة الصلاة، وإنما العلم بالنجاسة مانع من ماذا؟ من صحة الصلاة، مانع من صحة الصلاة. هو يقول بأنه هذا الثاني، ويقول يمكن تصوره على نحوين، أن يكون العلم بالطهارة شرط في صحة الصلاة، هذا واحد. الثاني أن يكون العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة. هذا الثاني، أن يكون العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة، يقول مرة نفترض أن العلم بالنجاسة بما هو كاشف عن الواقع يؤخذ في صحة الصلاة، ومرة نفترض أنه يؤخذ في صحة الصلاة بما هو منجز للواقع ولأحكام النجاسة، بما هو منجز مو بما هو شنو؟ طريق وكاشف. فيقول صارت عندنا صور ثلاثة، أن يؤخذ العلم بالطهارة شرطا في صحة الصلاة، هذا واحد. اثنين، أن يؤخذ العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة بما هو طريق وكاشف. ثلاثة، أن يؤخذ العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة بما هو منجز للواقع ومعذر عن الواقع. هذه ثلاث أنحاء يمكن تصورها في محل الكلام. واستبعد أخذه على نحو الصفتية، استبعد أخذه، قال هذا غير محتمل في المقام. بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وهو أن يؤخذ العلم بالطهارة شرط في صحة الصلاة، هو ذكر في كلامه أنه على كل هذه التقادير الثلاثة الإشكال، نربط هذا الكلام كله بمحل الكلام، الإشكال المذكور في محل الكلام يندفع، يمكن دفع الإشكال. إما أن نلتزم بأن العلم بالطهارة شرط في صحة الصلاة، أو أن نلتزم أن العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة مع أخذها بنحو بما هي كاشف وطريق، أو نلتزم بماذا؟ بأن العلم بالنجاسة بما هو منجز أخذ في موضوع صحة، في موضوع الحكم بصحة الصلاة. يقول على كل هذا كل هذه التقادير يندفع الإشكال. احنا اللي يهمنا كوجه ثالث في مقابل الوجهين السابقين الاول والثاني، ان نركز على القسم الثالث، يعني اخذ العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة بما هو شنو؟ منجز للواقع ومعذر عن الواقع. هذا حتى نجعله وجه ثالث، لأن أخذ العلم بالطهارة الشرط في صحة الصلاة هو الوجه الأول يرجع له في الحقيقة. يعني الوجه الأول يقول أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو؟ الظاهرية. فالطهارة الظاهرية هي تقوم مقام شنو؟ تقوم مقام العلم بالطهارة، العلم بالطهارة بما هو كاشف هو موضوع للحكم بصحة الصلاة. خل أصل، قولوا ياي الأصل المحرز، يقوم مقام ماذا؟ يقوم مقام هذا العلم، فتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة واجدة لمن؟ واجدة لشرط. بعبارة أخرى، أن الشرط الواقع هو إحراز الطهارة. ساي مرة تحرزها، تحرز طهارة واقعية، ومرة تحرز شنو؟ طهارة شنو؟ ظاهرية، وكل منهما يحقق ما هو شرط صحة شنو؟ الصلاة. اللي يهمنا هو الثالث حتى يكون وجه في قبال الوجهين السابقين، وهو شنو؟ وهو افتراض أن العلم بالنجاسة يكون مانع من صحة الصلاة لكن العلم يؤخذ بما هو منجز للواقع ومعذر عن الواقع. هو يقول بأنه حينئذ أيضا يندفع الإشكال، يمكن دفع الإشكال بهذا الافتراض، بافتراض أن العلم بالنجاسة أخذ مانعا من صحة ماذا؟ من صحة الصلاة، يندفع الإشكال ويستقيم التعليل المذكور في ذيل الرواية، لأنه التعليل يقول في الحقيقة يكون لإفادة أن النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجز، أن النجاسة في مفروض السؤال ليس لها منجز لعدم العلم بها تفصيلا كما هو المفروض، ولا إجمالا كما هو المفروض، ما تعلم لا تفصيل بها ولا إجمالها. يبقى فقط أكو شك في النجاسة، مو هذا الشك يلغى بماذا؟ بالاستصحاب. هذا الشك يلغى بماذا؟ باستصحاب الطهارة المتيقنة قبل ظن ماذا؟ قبل ظن النجاسة. وحينئذ لا موجب لإعادة الصلاة، لأنه لم يتحقق ما أخذ موضوعا لوجوب الإعادة. ما أخذ موضوعا لوجوب الإعادة هو ماذا؟ هو العلم بما هو شنو؟ منجز. العلم بما هو ماذا؟ بما هو منجز. العلم بالنجاسة بما هو منجز، هذا لم يتحقق. أكو عدة شيء ينجز عليه النجاسة؟ لا، وإنما بالعكس، عدة شنو؟ عدة استصحاب طهارة شنو؟ طهارة الثوب. فإذا لم يتحقق ما أخذ موضوعا في ماذا؟ في البطلان، في عدم، في وجوب الإعادة كما يعبر، يعني في عدم صحة الشنص، في فساد الصلاة. ما أخذ موضوعا في فساد الصلاة وهو شنو؟ وهو العلم بالنجاسة بما هو منجز للنجاسة. يقول لم يتحقق ما ينجز النجاسة عليه، لا علم تفصيلي بالنجاسة حتى تتنجز عليه النجاسة وأحكام النجاسة، ولا علم إجمالي بها، والشك بها مؤمن عنه بيش؟ بالاستصحاب، ملغى بماذا؟ باستصحاب طهارة الثوب. فكأنه يريد يقول له بأنه لم يتحقق ما هو الشرط في ماذا؟ في وجوب الإعادة، أو بعبارة أخرى في فساد الصلاة، لأن الشرط ما أخذ موضوعا في فساد الصلاة هو العلم بالمنجز. هذا بالنتيجة العلم بالنجاسة بما هو منجز، يعني أن المأخوذ في فساد الصلاة ووجوب الإعادة هو العلم بالمنجز، إحراز المنجز، العلم بالمنجز، منجز النجاسة وأحكام النجاسة. كأن الرواية يقول له بأنه أنت لم يحصل لك هذا، ليس عندك ما ينجز النجاسة وأحكام النجاسة، لا علم تفصيلي، لا علم إجمالي، والشك أيضا يكون ملغى بيش؟ بالاستصحاب. فيقول له لأنك كنت على يقين من طهارتك، ولا ينبغي أن تنقض اليقين بيش؟ بالشك. كأن هذا الاستصحاب يلغي ماذا؟ يلغي الشك، ويحرز وينفي تحقق ما هو موضوع وجوب الإعادة، اللي هو شنو؟ اللي هو العلم بالمنجز كما قلنا. هذا اللي ذكر المحقق النعيمي. هذا الكلام يجي الكلام فيه بشكل أوسع من هذا، فقط أكو ملاحظة أكو سريعة عليه، وأنه لأول وهلة يبدو أن هذا الالتزام أساسا هو الالتزام بأن العلم بالنجاسة مانع من صحة الصلاة. هذا بلازم ما يلتزمون به، يعني لازمه أنه إذا شككنا في النجاسة والطهارة، نجاسة الثوب وطهارة، شككنا كما هو المفروض في محل الكلام، يعني كلام قعدنا شك في طهارة الثوب ونجاسة الثوب، حينئذ ينبغي أن نلتزم بأننا نحرز عدم المانع، لأن المانع بحسب الفرش هو العلم، ومع العلم ماكو، مع الشك ماكو علم، مع الشك لا يوجد علم بالنجاسة، والمانع هو العلم بالنجاسة. إذن مع الشك نحرز عدم المانع، واضح هذا؟ يعني نحرز صحة الصلاة، لأن الصلاة صحيحة ومانعها وماذا؟ هو العلم بالنجاسة، مو النجاسة الواقعية، العلم بالنجاسة. نفس افتراض أن هذا المكلف قبل الصلاة شاك في طهارة الثوب ونجاسته، هو يحرز لنا عدم المانع، لأنه لا علم مع الشك، وحينئذ لا داعي للاستصحاب. استصحاب على شنو؟ يعني استصحاب شو يسوينا؟ نحن نحرز وجدانا، بمجرد افتراض الشك نحرز وجدانا عدم المانع من صحة الصلاة، فيحكم بصحة الصلاة بلا حاجة للاستصحاب بمجرد الشك. واضح هذا الإيراد؟ ليش؟ لأنه هو يقول أنه العلم بالنجاسة مانع، العلم بالطهارة ليس شرطا في صحة الصلاة. من يشتغل العلم بالطهارة لا تعلم بالطهارة، لكن يجب أن لا تكون عالما بماذا؟ بالنجاسة. أن لا تكون عالما بالنجاسة، وإذا كان شاكا بالنجاسة أيضا لا يكون عالما بماذا؟ بالنجاسة. وبهذا يحرز عدم المانع، فلا بد أن يحكم بصحة الصلاة بقطع النظر عن الاستصحاب. إذن ما فائدة الاستصحاب؟ هذا هو الشيخ المحقق النعيني في طيات كلامه أشار إلى، هو كما قلنا ذكر بأنه العلم بالنجاسة يؤخذ بما هو منجس، فرض هذا الإشكال هو هذا، يؤخذ بما هو يؤخذ في موضوع العلم بال يعني العلم بالنجاسة يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بصحة الصلاة بما هو شنو؟ بما هو منجز، مو؟ ولازم هذا كما ذكر بأنه يقوم مقام هذا العلم كل الإمارات والطرق والأصول المحرزة وغير شنو المحرزة، لأن كلها تشترك معه في التنجيز والتعذير، فتقوم مقام كلها تقوم مقام هذا العلم. هذا هم ذكره. وحينئذ يقال بأنه إذا المكلف افترضنا أنه شك في طهارة الثوب ونجاسته قبل شنو؟ قبل الصلاة، هاي النجاسة المشكوكة، يقول لا يمكن نفي كونها مانعة من صحة الصلاة إلا بإجراء شنو؟ بإجراء الأصل المؤمن. لا يمكن نفي كون هاي النجاسة مشكوكة، ما يمكن نفي كون هاي النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا بإجراء الأصل المؤمن، اللي هو في محل الكلام شنو؟ الاستصحاب، اللي هو الاستصحاب في محل الكلام. قل لا يمكن أن نثبت بأنها ليست مانعة من صحة الصلاة بحيث لا تجب الإعادة إلا مع إجراء الأصل المؤمن. ليش؟ يقول باعتبار أنه إذا ما أجرينا الأصل المؤمن هذا الشك هو بنفسه والاحتمال يكون منجز للواقع، لاحظوا، يكون منجز للواقع، وحينئذ يقوم مقام العلم بالنجاسة، لأن العلم بالنجاسة أخذ موضوعا بما هو شنو؟ منجز بحسب الفرض. المنجز الذي يقوم مقام العلم بالنجاسة ليس هو فقط الطرق والإمارات والأصول العملية، احتمال النجاسة مع عدم المؤمن أيضا ينجز الواقع، احتمال المؤمن، احتمال النجاسة مع عدم المؤمن يكون منجزا للواقع، فهذا الاحتمال حينئذ يقوم مقام العلم، وحينئذ لا يمكن الحكم بماذا؟ بصحة الصلاة، لأنه هذا كأنه عالم بماذا؟ بالمنجز، ثبت عنده المنجز، لكن شنو المنجز؟ مو استصحاب نجاسة، مو قيام إمارة على النجاسة، وإنما المنجز هو احتمال النجاسة مع عدم المؤمن، ولذا يقول نحن بحاجة إلى المؤمن. شنو هو المؤمن؟ هو الاستصحاب. فهذه النجاسة المشكوكة في محل الكلام لا يمكن نفي كونها مانعة من صحة الصلاة إلا بإجراء الأصل المؤمن، وإلا من دون إجراء الأصل المؤمن يكون احتمالها منجز للواقع، منجز للواقع، فلا بد من إجراء الأصل المؤمن حتى ننفي هذا التنجيز، وحينئذ يحكم بصحة الصلاة فيجري الاستصحاب، فإذا الاستصحاب يجري ولا بد منه، وهذا الإشكال لا يرد على ما ذكره المحقق النايني. هذا اللي ذكر المحقق النايني. احنا الآن نرجع إلى الوجه الأول والثاني والثالث لكي نميز أنه هاي الوجوه هل هي تجري في جميع الحالات، ما هو الفوارق بينها. وعرفنا أن الوجه الأول اللي يقول بأنه نلتزم بأنه بكبرى، يعني بقضية فقهية، وهي أن الطهارة التي هي شرط في الصلاة أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، هذا الأول. الثاني أن يكون التعليل في الرواية مبني على كبرى مطوية مقدرة، مفادها ماذا؟ الإجزاء، مفادها قاعدة الإجزاء. الثالث أن يبنى على ماذا؟ على أن المانع من الصلاة، من صحة الصلاة، ليس هو النجاسة الواقعية، وإنما هو العلم بالنجاسة بما هو منجز المن للواقع. هذه هي الوجوه الثلاثة التي ذكرت للجواب عن الإشكال. يا تلك